بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشروط في البيع: وعن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، وكانت لناس من الأنصار، وذلك أنها جاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء زجرا وتوبيخا، يعلم منه أنه كان قد بين لهم بطلانه. ثم قال: فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت.
هذه قصة بريرة، جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعين بها على الوقية المطلوبة منها لسداد هذه السنة، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن رغب أهلك فأنا أسلم عدها لهم كلها جميع في وقت واحد. الآن مثلا راحت لأهلها وقالت لهم ذلك فعبوا، قالوا لا، لازم يكون الولاء لنا، ويبيعون على بريرة والولاء لهم. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا وقال: إنما الولاء لمن أعتق، وأنت اللي اعتقت يا بريرة، أنت اعتقت بريرة، أنت يا عائشة. وقال: الولاء لك ولو اشترطوه لهم فليس لهم شيء.
نعم.
ثم قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله.
رجال أو نساء، كل واحد يقال رجال المشترط. نعم.
ثم قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي في شرعه الذي كتبه على العباد. وقال: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي الذي ليس في حكم الله. قال ابن القيم: ليس المراد به القرآن قطعا، فإن أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن بل علمت من السنة. فعلم أن المراد بكتاب الله حكمه، فإنه يطلق على كلامه تعالى وعلى حكمه الذي حكم به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له فيكون باطلا. والصواب اعتبار كل شرط لم يحرمه الله ولم يمنع منه، وإلغاء كل شرط خالف حكم الله، وإن كان 100 شرط لمخالفته للحق فوجوده كعدمه. والمراد لو شرطوا 100 شرط فباطل، قضاء الله أحق بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الله، وشرط الله أوثق وآكد، لأن الدليل قد دل على بطلان جميع الشروط التي ليست في كتاب الله، فلو كانت ما كانت كان الحكم كذلك فلو كانت ما كانت كان الحكم كذلك وإنما الولاء لمن أعتق فلا يتعداه إلى غيره، متفق عليه. ولهما عن ابن عمر نحوه. وروي بألفاظ في الصحيحين وغيرهما تدل على أن كل شرط يخالف حكم الله باطل. ومنه لو شرط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك فيبطل الشرط وحده كشرط الولاء للبائع، إلا إذا شرط العتق فيصح عند الجمهور. وكذا يبطل الشرط لو رهن نحو خمر أو إلى أجل مجهول. وفي الاختيارات تصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود، فلو باع جارية وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن صح البيع والشرط، صح البيع والشرط. واشترط عثمان لصهيب ووقف داره عليه، ومثل هذا أن يبيعه بشرط أن يعلمه أولا، بشرط أن يعلمه أو لا يخرجه من ذلك البلد ونحو ذلك. وإن قال إن جئتك بحقك في محله، فقال ابن القيم يصح. وليس في الأدلة الشرعية ولا القواعد الفقهية ما يمنع تعليق البيع بالشرط والحق بجوازه، فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا لم يتضمن واحدا من الأمرين، فالصواب جواز هذا العقد وهو اختيار شيخنا. ولأحمد أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة، أي من كل عيب، فأصاب به زيد عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله، لأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، ولا يبرأ بشرط السلامة من كل عيب حتى يعين. فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ قال: لا. فرده عليه. قال الشيخ: الصحيح في مسألة البيع بشرط البراء من كل عيب، والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم، أن البائع إذا لم يكن عالم بالعيب فلا رد للمشتري، لكن إن ادعى أن البائع علم بذلك فأنكر البائع حلف أنه لم يعلم، فإن نكل قضي عليه. وإذا كان في المبيع عيب يعلمه البائع بعينه فأدخله في جملة عيوب ليست موجودة وتبرأ منها كلها، فقال ابن القيم: لا يبرأ حتى يفرده بالبراءة، ويعين موضعه وجنسه ومقداره بحيث لا يبقى للمبتاع فيه قول، ولا يقول البائع بشرط البراءة من كل عيب، وليقل: إنك رضيت بها بجملة ما فيها من العيوب التي توجب الرد، أو يبين عيوبا يدخله في جملتها، وأنه رضي بها كذلك. وفي الاختيارات: وشرط البراءة من كل عيب باطل، ولا يبرأ حتى يسمي العيب. قال أحمد: يضع يده على العيب فيقول: أبرأ إليك من ذا، فأما إذا لم يعمد إلى الداء ولم يوقف عليه فلا أراه يبرأ ويرده المشتري بعيبه، لأنه مجهول، قال ابن رشد. وحجة من لم يجز البراءة على الإطلاق أن ذلك من باب الغرر فيما لم يعلمه البائع، ومن باب الغبن والغش فيما يعلمه، قال ابن القيم: وإذا أبطلنا الشرط فللبائع الرجوع بالتفاوت الذي نقص في ثمن السلعة بالشرط الذي لم يسلم له. هذا هو العدل وقياس أصول الشريعة، ولمن جهل الحال من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة وما يتعلق بذلك. والخيار اسم مصدر، أي طلب خيري الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، والخيار أقسام باعتبار أسبابه. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان أو وقع العقد بينهما لا تساوم من غير عقد،
فكل منهما بالخيار. وفي لفظ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أي ببدنيهما، فيثبت لهما خيار المجلس، وكانا جميعا أي وقد كانا جميعا. والمعنى أن الخيار ممتد زمن عدم تفرقهما. وللبيهقي وغيرهما لم يتفرقا عن مكانهما، وذلك صريح في المقصود. وقال أبو برزة وابن عمر أن التفرق بالأبدان. قال الحافظ: ولم يعلم لهما خلافا مخالفا من الصحابة، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال النووي: ومن قال بعدمه ترد عليه الأحاديث الصحيحة، والصواب ثبوته كما قال الجمهور. قال ابن القيم: أثبت الشارع خيار المجلس في البيع حكمه حكمة ومصلحة للمتعاقدين، ليحصل تمام الرضا الذي شرطه تعالى فيه بقوله: عن تراض منكم. فإن العقد قد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة، فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حريما يتروى فيه المتبايعان ويعيدان النظر، ويستدرك كل واحد منهما. ومثل البيع الصلح بمعنى البيع، وكالإجارة والصرف والسلم، للمساقات والحوالة والوقف والرهن والضمان ونحو ذلك مما ليس في معنى البيع. وقال الوزير: اتفقوا على أن خيار المجلس لا يثبت في العقود التي هي غير لازمة كالشركة والوكالة والمضاربة، واتفقوا على أنه لا يثبت في العقود اللازمة التي يقصد فيها العوض كالنكاح والخلع والكتابة. قال: أو يخير أحدهما الآخر، أي يشترط أحدهما الخيار مدة معلومة، أو يشترطاه معا ويقال: إلا بيع شرط في الخيار، أو إلا أن يكون البيع بشرط الخيار، فإن الخيار لا ينقضي بالتفرق بل يبقى حتى تنقضي مدة الخيار التي شرطها أحدهما أو كلاهما، لقوله: المسلمون على شروطهم، وإذا مضت مدته لزم البيع بلا خلاف. وحكاه الوزير اتفاقا. وقال الشيخ: ويثبت الخيار، ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة. ولمن له الخيار الفسخ إن رد الثمن جزم به الشيخ وغيره، ولو مع غيبة الآخر وسخطه. والملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه، ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. فإن فعل أو مات سقط خياره، ولا يقبل من بائع أو مشتر أنه اختار أو رد إلا ببينة. وإن اختارا أو أحدهما إمضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق. قال ابن القيم: إذا أسقط الخيار قبل التفرق سقط على الصحيح ودل عليه النص، ولأنهما عقدا العقد على هذا الوجه، ولأن الخيار حق لهما فيسقط بإسقاطهما أو أحدهما، ويبقى خيار من لم يسقطه. فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، أي بأن خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع، أي لزم وتم ونفذ على ما تبايعا عليه. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه. وفي رواية: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا. وعن حكيم بن حزام نحوه. وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا وجب البيع وتفرقا من المجلس من غير خيار فليس لأحدهما الرد إلا بالعيب، ويستثنى من البيع الكتابة كما تقدم، لكونها تراد للعتق وتولي طرفي العقد لانفراد العاقد بالعقد، وشراء من يعتق عليه لعتقه مجرد الانتقال، أو اعتراف بحريته قبل الشراء لكونه استنفاذا لا حقيقة. وللخمسة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر، وفيه ولا يحل له أي لأحد المتبايعين أن يفارقه، أي أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله أي يفسخ البيع. وقال الترمذي وغيره أي خشية أن يختار فسخ البيع، فالمراد بالاستقالة فسخ النادم. وما روي عن ابن عمر أنه كان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم بيعته قام يمشي هنيهة، فمحمول على أنه لم يبلغه النهي. وعن ابن عمر قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل هو حبان بن منقذ يخدع في البيوت، فقال يخدع في البيوع، فقال من بايعت؟ فقال من بايعت؟ فقل لا خلابه، أي لا خديعة. متفق عليه. ومعناه البيع بشرط أن أرد الثمن وتسترد المبيع إذا ظهر لي الغبن، لقنه صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع، ليطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيها، ليرى له البائع كما يرى لنفسه. وكان الناس إذاك أحقاء لا يغبنون أخاهم المسلم، وكانوا ينظرون له كما ينظرون لأنفسهم. فدل الحديث على خيار الغبن في البيع والشراء إذا حصل الغبن، وهو مذهب أحمد وغيره أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة، وشرط نحو هذا الشرط ولابن ماجة وغيره: ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 3 أيام. والمراد إذا ظهر غبن، لأنه شكى في رواية ما يلقاه من الغبن. وفي معنى الحديث أيضا مما سيأتي وغيره دليل على ثبوت خيار الغبن، وهو 3: أحدها المسترسل، وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس بل يقول أعطني هذا، والثاني زيادة الناجش، والثالث التلقي. قال ابن القيم: وفي الحديث غبن المسترسل ربا، وهو الذي لا يعرف قيمة السلع، الذي لا يماكس بل يسترسل إلى البائع. واختار الشيخ وغيره ثبوت خيار الغبن المسترسل لم يماكس، وقال لا يربح على المسترسل أكثر من غيره، وكذا المضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند شخص ينبغي ألا يربح عليه إلا كما يربح على غيره. ولهما عنه مرفوعا نهى عن النجش بفتح فسكون. قال ابن قتيبة: هو الختل والخديعة، وهو لغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد. وشرعا الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع لا ليشتريها بل ليغر بذلك غيره. سمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها، فيثبت له الخيار إذا غبن غبنا يخرج عن العادة أو يزيد البائع بنفسه والمشتري لا يعلم. قال الشيخ: فإنه يكون ظالما ناجشا. وكذا لو أخبره أنه اشتراها بكذا وهو زائد عما اشتراها به، فيثبت له الخيار لأنه باعها مساومة. وأجمع أهل العلم على تحريم النجش لأنه غرر، وقال ابن أبي أوفى: الناجش أكل ربا خائن، والإثم يختص بالناجش إن لم يعلم به البائع، فإن أوطأه على ذلك آثما جميعا. ولا ريب أنه يحرم تغرير مشتري بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه، كي يقول في سلعة ثمنها 5 أبيعها ب10، وجزم به الشيخ وغيره. وأعظم من ذلك أن يقول: أعطيت بها كذا، وهو كاذب. وعن ابن عباس مرفوعا: لا تلقوا الركبان، جمع راكب. ولهما عن ابن مسعود نهى عن وعن ابن عباس مرفوعا لا تلقوا الركبان جمع راكب. ولهما عن ابن مسعود نهى عن تلقي البيوع. ولمسلم عن أبي هريرة نهى أن يتلقى الجلب. فالتنصيص على الركبان خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام وغيره يكون في الغالب راكبا، وحكم الجالب الماشي حكم الراكب فلا نزاع. وفيها دليل على أن التلقي محرم، وفي رواية لابن عمر لا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق، وفي رواية كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام. فنهى عن تلقي الركبان الذين يجلبون إلى البلد أرزاق العباد للبيع. والمراد من مخارج السوق الذي تباع فيه السلع ويبيعه منه كالشراء، لأن العلة التي هي مراعاة نفع الجالب أو أهل السوق حاصلة في ذلك.
هذا وأرجو الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.